بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الباب الذي سنقرأه اليوم أو سنبدأ به هو باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية، قد يقول قائل: ما علاقة الشمائل بلباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بنعله وخفه كما سيرد؟ والجواب عن ذلك أن هنالك علاقة بين الملابس والعادات والأخلاق، بل بين الملابس والعقليات، كما نعرف من عادات الأقوام والشعوب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتشبه الإنسان بثياب الكفار، فإذا الكفار لهم ثياب يلبسونها ويتميزون بها، فالطباع والأمزجة والعادات والأخلاق والعقليات تتجلى فيما يلبسه الإنسان من ثياب ومن خف وغير ذلك مما سيرد معنا. فإذا هذا الأمر له علاقة بالأخلاق بشكل عام، ولذلك جعلها العلماء رحمهم الله تعالى في جملة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما سنذكره مما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول باختصار شديد: حاصل ما سنقرأه من صفة لباس الرسول صلى الله عليه وسلم هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقتصر على لباس واحد، وإنما لبس العديد من الملابس كما سيمر معنا. ثانيا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ لباسا يتميز به عن بقية الناس، فهذا كذلك ملحظ هام يجب أن نعرفه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس اللباس المعروف في زمانه، ولذلك كلكم تعلمون أن الرجل كان يأتي إلى صحابة النبي وبينهم النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: أيكم محمد؟ فإذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتميز في لباسه، وإنما كان يلبس ما كان معروفا في زمنه عليه الصلاة والسلام. ثالثا، وهذه آخر صفة في لباس النبي عليه الصلاة والسلام، أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن في لباسه شيء من المبالغة والتكلف. فهذه الأمور نقاط هامة بين يدي هذا الذي سنقرأه الآن وتفاصيله في هذه الأحاديث التي سنقرأها. وبالإسناد إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا الفضل بن موسى وأبو تميلة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. فهذه أحاديث ثلاثة بأسانيد ثلاثة كلها تنتهي بأم سلمة رضي الله تعالى عنها. والقميص هو الذي نسميه اليوم الجلابية أو الدشداشة أو الثوب، هذا هو القميص المعني به في حديث أم سلمة رضي الله عنها. وهذا القميص هو أستر للبدن وأخف على البدن، ولابسه كذلك أقل تكلفا وتكبرا من ملابس غيره. هذا هو القميص الذي كان يلبسه النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها. وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب. وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح، يعني غير أبي تميلة لم يقل عن أمه، وهنا قال أبو تميلة زاد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة. ثم قال الترمذي حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن بديل يعني ابن ميسرة العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. الرسغ هو هذا المفصل الذي بين الكف والساعد. وكون قميص النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ لأنه وسط، فليس طويلا يغطي الأصابع ولا قصيرا يكشف الساعد، وإنما يصل إلى هذا المفصل، وهذا وسط. وخير الأمور أوساطها، وبه حرية أن يعمل أي عمل في ما يريد. قال الترمذي حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا أبو نعيم، وهنا قد يكون بعض النسخ سقط منها أبو نعيم. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة بن إياس عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، وإن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق. قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. هنا مطلق الأزرار يعني غير مزرور. كان قميص النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى قد حل أزراره النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول علماء سبب حر الصيف، فشيء طبيعي وخاصة حر صيف المدينة المنورة، نعلم أنها شديدة الحر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أطلق هذه الأزرار. فهنا ماذا فعل قرة بن إياس؟ يقول أدخلت يدي في جيب قميصه. الجيب هو فتحة القميص من الأعلى، هذا هو الجيب. القرة أدخل يده في جيب قميص النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، يعني قد يعد هذا بعضنا من سوء الأدب، أليس كذلك؟ يعني لو واحد أي إنسان أستاذ عادي جاء طالب وأدخل يده في جيبه، طبعا لانتهره الجميع. نعم، فهنا عرف مراد قرة بن إياس طبعا النبي عليه الصلاة والسلام، فسمح له بذلك. بل هنالك رواية رائعة جدا رواها الإمام أحمد في المسند برقم 15582، يقول قرة بن إياس: فاستأذنته أن أدخل يدي في جربانه، يعني في جيب القميص، وإنه لا يدعو لي، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لقرة بن إياس، وهو يدعو له استأذنه أن يدخل يده في جيبه عليه الصلاة والسلام. قال: فما منعه أن ألمسه أن دعا لي، يعني لم يمنعه أن يدخل جيبه، لم يمنعه من أن يدعو له، بقي يدعو له هنيئا لهذا الصحابي، وصلى الله على نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال الترمذي: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن، هذا الحسن دائما هو البصري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو متكئ على أسامة بن زيد رضي الله عنهما، عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. إذن الآن ليس القميص، ثوب آخر. هنا في رواية سترد معنا برقم 136 فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا، يعني كان مريضا، فلذلك اتكأ على أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. يقول: وعليه ثوب قطري قد توشح به. هذا الثوب نوع من البرود اليمنية، نعم، يجلب منها هذه البرود، وهي تتخذ من قطن ويكون فيها يعني أعلام قد تكون حمراء، فإما أنها من هذه البلدة اليمن، أو يقال إنها من قطر، ولكن نسبة على غير القياس، هذه معروفة في اللغة، يقال نسبة على غير القياس. القياس أن يقال قطري، وغير القياس أن يقال عفوا ثوب قطري قد توشح به. توشح به يعني جعله على عاتقيه فصلى بهم. هنا أشار الإمام الترمذي إلى مسألة ظريفة لطيفة، قال: وقال عبد بن حميد، وهذا عبد بن حميد هو شيخ الترمذي في هذا الحديث، قال: محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي، فقلت: حدثنا حماد بن سلمة، فقال: لو كان من كتابك. فقمت لأخرج كتابي، فقبض على ثوبي ثم قال: أمله علي فإني أخاف ألا ألقاك. قال: فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. المراد من ذلك كان يحيى بن معين، وهو من كبار المحدثين ونقاد الحديث، طبعا سأل محمد بن الفضل عن هذا الحديث أول ما جلس إليه، أراد محمد بن الفضل أن يرويه له، فقال: حدثنا حماد بن زيد. قال: لو كان من كتابك. كان المحدثون يحرصون على أن تكون الرواية من الكتاب لتكون أضبط، مع ثقتهم أن هؤلاء الرواة يحفظون هذه الأحاديث، لكن زيادة في التثبت والتحقق طلب منه أن يكون من كتابه. فقال له محمد بن الفضل: إذن سأذهب أدخل إلى البيت ثم آتيك بالكتاب. قال: لا، انتظر، أمليه علي الآن رواية، يعني من غير كتاب. قال: أخاف ألا ألقاك، يعني خاف يموت، خاف أن يدخل إلى البيت فيموت، فحينئذ يحرم من هذا الحديث ومن هذه الرواية. قال: أمليه علي، فبعد أن اطمأن إلى أنه أخذه رواية قال الآن إيتي بالكتاب. يقول ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. هذا دليل شدة حرص هؤلاء الرواة والمحدثين على تلقف الفائدة قبل أن تضيع منهم. هذا أمر عظيم جدا يعلمنا كيف نغتنم الفرص ونستفيد من الساعات، لا نهدرها ولا نضيعها وننتفع بها. ثم قال الترمذي حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. يعني كان النبي يسمي هذا الشيء الذي سيلبسه، يقول مثلا اللهم لك الحمد كما كسوتني هذه العمامة، اللهم لك الحمد كما كسوتني هذا القميص، كما كسوتني هذا الرداء. فهذا معنى سماه باسمه، نعم، ويدعو أسألك خيره وخير ما صنع له، وهو أن يلبسه ويتزين به دون أن يكون هنالك اختيال أو كبر أو فخر. وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، لأن الثوب قد يكون للمخيلة وللكبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نستفيد من هذه النعم دون أن يأتينا شيء من شرها. ثم قال الترمذي حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال أنبأنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبسه الحبرة. الحبرة بوزن عنبة هكذا ضبطها، وهذه الحبرة كذلك من برود اليمن، وتكون مزينة أحيانا وتكون من قطن، وأحبها النبي صلى الله عليه وسلم للينها وموافقتها لجسده الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم. هنا قد يقول قائل كيف قال أنس بن مالك كان أحب الثياب إلى رسول الله الحبرة، وأم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله يلبسه القميص، فأي الثوبين كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء في تفسير ذلك كان أحب الثياب إليه يلبسه على الأكثر في بيته القميص، وأمام أصحابه الحبارة، والله تعالى أعلم. ثم قال الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. قال سفيان أراها حبرة. ماذا يريد سفيان من هذه الكلمة؟ يريد أن يشرح معنى وعليه حلة حمراء. يقول سفيان أراها يعني أظنها حبرة، يعني مخططة بخطوط حمراء وليست مصبوغة باللون الأحمر، لأن اللون الأحمر ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تلبس هذا الثوب كما مر معنا فيما مضى. نعم، هنا قال كأني أنظر إلى بريق ساقيه، يشير إلى أن هذه الحلة كانت قصيرة لم تغطي كعبيه، لم تغطي كعبيه بل بدا منها ساقاه، فنظر إلى بريق ساقيه رضي الله تعالى عنه. وكما قلت لكم مرة إن هذه الأوصاف من نقلها من الصحابة؟ صغارهم. أما الكبار كانوا يتهيبون أن يملأوا عيونهم من النبي عليه الصلاة والسلام. حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال أنبأنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي رمثة رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران، كذلك المراد مخططان بخطوط خضر. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وصفية بنتي عليبة عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال مليتين كانتا بزعفران وقد نفضته. وفي الحديث قصة طويلة. هنا عن جدتيه يقول طبعا العلماء إحداهما من قبل الأم والأخرى من قبل الأب، دحيبة وصفية بنتي عليبة عن قيلة، هذه قيلة هي جدة أبيهما عليبة أم أمه، قيلة بنت مخرمة، قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال مليتين. أولا مليتين تصغير ملاءة، الملية تصغير ملاءة، وأسمال مليتين يعني كانت هذه الملاءة، هذه الملية كانت ثوبا خلقا يعني قديمة. الأسمال جمع سمل كسبب، وهو الثوب الخلق البالي. هنا إذن إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس ثوبا قديما، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس ما تيسر كما مر معنا في بداية الأمر، وأنه عليه الصلاة والسلام قد لبس عدة أنواع من الثياب. ثم قالت قيلة رضي الله عنها كانتا بزعفران وقد نفضته. بزعفران يعني بلون أحمر، لكن هذا اللون الأحمر لم يكن قانيا ولكن كان خفيفا، فقولها قد نفضته قد نفضت هذا اللون، فهو لون أحمر لكن ليس لونا يعني غامقا أو لونا قانيا. إذن هنا النبي لبس ملاءة، والملاءة ما يلبس فوق الثوب. نعم. في الحديث قصة لا أدري نقولها فيما بعد إن شاء الله تعالى، ولا تسمعوها. ذكر الإمام الطبراني هذه القصة وقال عنها الحافظ سندها لا بأس به، فيها أن رجلا جاء فقال السلام عليك يا رسول الله، فقال وعليك السلام ورحمة الله، تقول وعليه أسمال مليتين، هذا رواية حديث قيلة، قد كانتا بزعفران فنفضتا يعني خف اللون، وبيده عسيب نخلة مقشرة قاعدا القرفصاء. تقول قيلة فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق، أرعدت من هيبة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له جليسه أحد الصحابة هذه أرعدت من الفرق، قال له جليسه يا رسول الله أرعدت المسكينة، يعني شوف عم ترجف من يعني هيبة النبي عليه الصلاة والسلام. تقول قيلة: فقال ولم ينظر إلي: يا مسكينة عليك السكينة، فذهب عني ما أجد من الرعب. هذه القصة التي قد رواها الطبراني جزاه الله تعالى خيرا. ثم قال الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم، وكفنوا فيها موتاكم، فإنها من خيار ثيابكم. الآن الحديث عن لون الثوب الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث السابقة عن نوع الثوب، قميص أو حبرة أو ملاءة إلى غير ذلك. الآن بين لنا الترمذي بهذا الحديث أن النبي أوصى بالبياض من الثياب، قال عليكم بالبياض من الثياب. والحديث الذي بعده يبين لنا فيه يعني حكمة ذلك. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمورة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. إذن هنا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام اللون الأبيض وما له من صفات، فهو يدل على صفاء السريرة ويدل على النقاء. ثم قال هو أطهر، لماذا؟ لأن الثوب الأبيض يظهر عليه الوسخ سريعا، فإذا ظهر عليه الوسخ سريعا سارع المرء إلى غسله، نعم، فكان لذلك أطهر. ثم لعله ينعكس على قلبه فيبيض قلبه، لأن الإنسان يتأثر بما يلبس. سبحان الله، يعني أنت إذا لبست الآن مثلا بيجامة رياضة تحب أن تركض وتحب أن تسرع وأن تجري وهكذا، فلعل للثياب أثرا على النفس. لذلك كنا قديما نرى كثيرا من الصبيان يلبسونهم ثوب الضباط، أما رأيتم هذا؟ يعني ليشعروهم بالقوة والعزة وهكذا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن هذا الثوب الأبيض فيه هذه المزايا. ثم قال الترمذي، يعني طبعا قضية أخرى أن النبي قال: وكفنوا فيها موتاكم، هذه قضية كذلك هامة، كفنوا فيها موتاكم تفاؤلا بأن يصرف الله عنه الذنوب. أصلا نحن ندعو في الدعاء للميت، في دعاء الميت نقول: اللهم اغسل خطاياه بالماء والثلج والبرد، اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فهنالك توافق صار بين الدعاء الذي هو للميت وبين الكفن أن يكون أبيض، نتفاءل أن يصرف الله ذنوبه ويكفر عنه خطاياه. ثم قال الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود. إذن هنا لبس النبي كساء أسود. أرأيتم كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام ينوع في لباسه؟ هو وليس كون الثياب البيض التي أمر بها أنه اقتصر عليها، النبي عليه الصلاة والسلام، كما رأينا لبس ثوبا مخططا بخطوط حمراء وثيابا مخططة بخطوط خضراء، وهذا كان فيه خطوط سوداء أو كان أسود. هنا عليه مرط يعني كساء، وهذا الكساء يكون من الحرير أو الكتان أو الصوف، لكن مو الحرير الصافي طبعا، لأن الحرير الصافي كما تعلمون هو محظور. هنا وعليه مرط من شعر أسود، إما أن تقرأ من شعر أسود فتكون أسود صفة للشعر، أو أسود فتكون صفة لمرط. عليه مرط من شعر أسود صفة لمرط، أو عليه مرط من شعر أسود تكون صفة لشعر. على كل حال لو كانت صفة للشعر فتكون صفة للمرط، لأنه سيتصف بصفة الشعر الذي فيه. ثم قال الترمذي: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. المراد بجبة رومية يعني جبة شامية جلبت من الشام. فلما قال رومية؟ لأن الشام آنئذ كانت تحت حكم الروم، ولذلك قال جبة رومية. وفيها قصة ذكرها المغيرة، ذكرها الإمام البخاري، لسنا الآن في صددها. المراد أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس هذه الجبة، والجبة كما نعلم هي ثوب يلبس فوق الثياب، يلبس فوق الثياب، شبيه بما نسميه اليوم نحو الفروة أو العباءة الرجالية، هذه كلها تسمى جبة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما لبس هذه الجبة من الشام لبسها مما يدل على أن الأصل في الثياب الطهارة، لأنها جلبت من بلاد الشام ولم تكن قد دخل إليها الإسلام بعد، فلم يمنعه صلى الله عليه وسلم من لبسها أنها جلبت من بلاد الشام. وهذا كان في غزوة تبوك كما ورد في أحاديث أخرى. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما فقال بخ بخ يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا، وما بجنون وما هو إلا الجوع. يعني هنا أبو هريرة رضي الله عنه بعد أن وصل إلى هذه يعني درجة من الرفاهية لبس ثوبا مصبوغا بالمشق، وهو طين أحمر تصبغ به الثياب، لبس هذا الثوب من كتان، فبقطعة منه مسح أنفه، يمسح أنفه بالكتان، شيء فاخر جدا. أي نعم. فقال بخن بخن، يعني هو يتعجب ويمدح هذه الحال التي وصل إليها، أبو هريرة يتمخط في الكتان يمسح أنفه بهذا الثوب الفاخر، فهو يتذكر بدايته الآن. قال لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي. هكذا كانت عادتهم، من ظنوا به صرعا أو جنونا يضعون رجلهم أو أرجلهم على عنقه لكي يصحوا، هكذا كانت عادتهم. نعم، يرى يعني يظن أن بي جنونا يعني في صرع، وما بي جنون وما هو إلا الجوع. يعني تصوروا أن أبا هريرة رضي الله عنه كان وصل به الحد، حد الجوع، إلى أن يغشى عليه كأنه مصروع أو كأنه كما قالوا مجنون. لكن كما قالوا لما صبر على هذه الشدة من أجل ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام في طلب العلم، جوزي رضي الله عنه بما انفرد به من كثرة محفوظه ومنقوله من هذه الأحكام، وذلك ببركة صبره رضي الله عنه. والله هم في بعض النسخ باب ما جاء في عيش رسول الله هنا، لكن هذا الباب سيرد معنا فيما بعد. يعني هذا الباب سيرد معنا فيما بعد كأنه مقحم في هذا الموطن، لأن هذا الحديث لا علاقة له بلباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكنت أريد أن أشير إلى هذا، أنه في بعض النسخ، ما بعرف نسخهم هيك موجود فيها، باب ما جاء في عيش رسول الله، في عيش رسول الله، لأنه ذكر قصة أبي هريرة في هذا الباب، وهذا الباب سيأتي بالتفصيل فيما بعد، فليس هذا مكانه في الحقيقة. حتى هذا الحديث الذي سيرد هو من باب عيش رسول الله، سيرد معنا لكن نقرأه لأنه ورد هنا. قال الترمذي: حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا من لحم إلا على ضفاف. قال مالك يعني ابن دينار: سألت رجلا من أهل البادية ما الضفاف؟ قال: أن يتناول مع الناس. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكثر من الطعام إلا إذا كان مع أضيافه لكي يواسيهم ويجلس معهم، وهذا مما يشير إلى أن من السنة أن صاحب الدار لا يعني يكف عن الطعام وضيفه يأكل، فهذا يدعه أو يجعله ينقطع عن الطعام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما شبع من خبز ولا لحم إلا على ضفف. قال: ما الضفف؟ أن يتناول مع الناس، يقال تضاف القوم يعني كثروا على الماء وغيره واجتمعوا عليه، هذا معناها لغة. على كل هذا سيرد معنا فيما سيأتي. الآن باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. هنا يشرح بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى للنبي خفين أسودين ساذجين. ما معنى ساذجين؟ يعني لا يخالط لون الخف لون آخر. يعني نحن اليوم بنسميه سادة، نحن إذا كان لون عادي سادة، يعني غير مختلط بألوان عديدة. هاي كلمة سادة هي ساذج، فاحفظوها. نعم، أسودين ساذجين فلبسهما. هنا قوله فلبسهما إظهارا إلى أنه قبلهما عليه الصلاة والسلام، وقبول الهدية يفرح من أهدى، أليس كذلك؟ يعني لو وضعهما جانبا أو رمى بهما لكان نقل هذا إلى النجاشي بأنك أهديته خفين فرمى بهما، فالنبي عليه الصلاة والسلام لبسهما ليظهر أنه عليه الصلاة والسلام قد قبل هذه الهدية، وهذا يدل على استحسان قبول الهدية حتى من أهل الكتاب، لأنه يقال بأن النجاشي كان آنئذ لم يسلم بعد، قال ذلك ابن العربي، ونقله عنه الزين العراقي وأقره بأن النجاشي كان إذن من أهل الكتاب لم يكن قد أسلم بعد. وفي هذا طبعا تأليف لقلبه، لقلب النجاشي. نتابع. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. وقال إسرائيل عن جابر الجعفي عن عامر الشعبي وجبة فلبسهما حتى تخرقا، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا. هنا ذكر إسنادين الإمام الترمذي لهذا الحديث. الإسناد الأول عن الشعبي قال قال المغيرة أهدى دحية، دحية هو دحية الكلب، الصحابي المعروف الذي كان ينزل جبريل على صورته، نعم، أهدى للنبي خفين فلبسهما. لكن رواية أخرى عن الشعبي هي إسرائيل عن جابر الجعفي عن الشعبي عن الشعبي فيها زيادة وجبة، يعني أهدى دحية للنبي خفين وجبة، هذا هو المراد من هذا الإسناد الثاني، بأن الإسناد الثاني زاد كلمة وجبة. هنا يقول المغيرة بن شعبة فلبسهما حتى تخرقا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لبس هذه الجبة وهذين الخفين مدة طويلة ولم يستغني عنهما، لبسهما حتى تخرقا. ثم قال بالنسبة للخفين لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا. أذكي يعني أمذكا، هنا فعيل بمعنى مفعول، ذكي فعيل بمعنى مفعول، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما سأل أنه هذين الخفين جلد من حيوان مذكى أم من ميتة، ما سأل. لماذا لم يسأل؟ لأن هذين الخفين عادة يكونان مدبوغين، فلو كانت من ميتة ودبغ الجلد طهر. ولذلك هنا لما قال المغيرة لا يدري أذكي هما أم لا، يعني لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ما دام الخفان قد دبغا. قال أبو عيسى يعني الترمذي وأبو إسحاق، هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان، يعني أبو إسحاق الذي ورد في الإسناد لما قال عن أبي إسحاق عن الشعبي، يتبادر إلى الذهن عادة عند من يقرأ الحديث كثيرا حين يقال أبو إسحاق مباشرة يتبادر إلى الذهن أنه أبو إسحاق السبيعي. فلذلك هنا نبه الترمذي إلى أن أبا إسحاق هذا هو الشيباني الذي اسمه سليمان وليس أبا إسحاق السبيعي. أبو إسحاق السبيعي هو عمر ابن عبد الله، وهو كذلك من كبار المحدثين. إذن هنا المراد أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس هذين الخفين الأسودين، وجاء أحدهما أحد الخفين للنجاشي والآخر من دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه. باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان لهما قبالان. ما معنى القبال؟ القبال هو من سمي اليوم السير أو الزمام الذي يوضع بين أصبعين حين تلبس، يعني هذا الحذاء اللي له هذا السير هذا الزمام، هي الجلدة التي تكون بين الأصبع والأصبع، هي اسمها قبال، قبال النعل كما قالوا، هو هذا السير الذي يعقد فيه الشسع. كان لنعل النبي عليه الصلاة والسلام قبالان، سيران يعني. نحن اعتدنا على قبال واحد، وسيرد معنا الآن في آخر الباب أن سيدنا عثمان بن عفان لبس نعلا بقبال واحد، ليبين أن هذه عادة من العادات وليست من يعني التأسي بعبادات. هذه كل واحد يلبس ما تمسك به قدمه هذا النعل. نعم، طبعا القبالان يجعل إمساك الرجل بهذا النعل أكثر وأقوى. نعم. ثم قال الترمذي: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما، ويروى مثنى شراكهما، مثنى أي كان شراك نعله مجعولا اثنين من السيور، يعني نفس معنى كان لهما قبالان. حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه نعلين جرداوين لهما قبالان، قال: فحدثني ثابت بعد عن أنس رضي الله عنه أنهما كانتا نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا دليل على أن أنس بن مالك احتفظ بنعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبمناسبة يعني أحببت أن أقول نحن شرف لنا أن نذكر ونتعلم ونعرف صفة نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: نعلين جرداوين، معناهما لا شعر عليهما، كما يقال أرض جرداء لا نبات فيهما، لا نبات فيها، فالنعلين الجرداوين لا شعر عليهما، وهذا أدعى إلى أن يكونا أنظف، لأن الشعر يعلق عليه الوسخ. انظروا كيف كان النبي يعتني بهذه القضية، شايفين؟ فإذا كان الثوب عليه شعر مو مشكلة، لأنه بعيد عن الأرض وبعيد عن التراب وبعيد عن الوسخ، لكن ما يلبس في الرجل يختلط بالأرض وبالتراب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لبس نعلا أجرد لا شعر عليه، لأنه كما قال العلماء يكون أنظف بخلاف وجود الشعر، فإنه يجمع الوسخ. ثم هنا الصفة الثانية هي التي مرت معنا، لهما قبالان، لكل نعل قبالان. هنا يدل كما قلت لكم أن الصحابة كانوا يحرصون على أن يكون عندهم شيء من آثار النبي عليه الصلاة والسلام، كما اقتسموا شعره يوم حجة الوداع. قال الترمذي: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: رأيتك تلبس النعال السبتية، قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. يعني ابن عمر كان رضي الله عنه يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى في أشيائه العادية وقضاياه الخصوصية. فقال عبيد بن جريج: رأيتك تلبس النعال السبتية، السبتية بكسر السين، التي حلق شعرها، يعني ليس فيها شعر، لذلك هنا قال يلبس النعال التي ليس فيها شعر، هذا معنى النعال السبتية، وسمت سبتية لأن شعرها حلق، من سبتة بمعنى حلق وقطع. وأصلا كلمة السبت بعموم ما معناها؟ القطع، هذا هو المعنى. ثم قال ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها، هذا بحث في الوضوء نتكلم عنه أو يتكلم عنه في وقت آخر. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. إذن هنا عاد لذكر قبالي نعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه الآن من حديث أبي هريرة بعد أن ذكره من حديث أنس بن مالك وحديث ابن عباس. أرأيتم كيف يعدد الأحاديث لتقويتها وتأكيدها؟ فذكر أن لنعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، من حديث أنس ومن حديث ابن عباس وهنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال الترمذي حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن السدي قال حدثني من سمع عمرو بن حريث رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. مخصوفتين يعني خرزتا بالمخصف، وهو الآلة التي يخصف بها. ما مر معكم أو سمعتم في صفات تواضع النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان هو يخصف نعله، يخصف نعله، فالنعل الذي ضم فيه طاق إلى طاق، طاق إلى طاق، هذا هو الخصف، جمع بين شيئين. لذلك الآية يخصفان عليهما من ورق الجنة، يعني يضعان الأوراق بعضها فوق بعض، هذا معنى الخصف، ضم شيء إلى شيء، هذا أصل كلمة الخصف. فهنا لما قال في نعلين مخصوفتين يعني بعضها فوق بعض وخرزت حتى مسكت كل طبقة الطبقة الأخرى. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا. يقال لينعلهما ولينعلهما، كلاهما صحيح، أو ليحفيهما جميعا، وهذا ذوق رفيع من النبي عليه الصلاة والسلام. فمن الأمر المكروه والممجوج أن يمشي الرجل بنعل واحدة، فقال عليه الصلاة والسلام لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا. هنا كلمة يحفيهما الإحفاء الإعراء، يعني يا يشلحن أو يلبسن، واحد لابس فردة واحدة، فقال لك الذي يلبس فردة واحدة من النعل هذا يعني أولا دليل عدم الوقار، ثانيا لا يأمن العثار أنه يعثر في الطريق بسبب اختلاف رجل لابسة ورجل أخرى محفية. فهذا المشهد النبي رفضه لأنه مشهد لا ينم عن ذوق، ويخشى على من فعل هذا من أن يعني يتعرض لعثار أو يتعرض لإشكال. ولذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال، والحديث في مسلم كذلك عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلحها. إذا النبي عليه الصلاة والسلام أكد أصلح النعل الثانية ثم البس نعلين معا في آن واحد. حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد نحوه، يعني قريب من هذا المعنى. حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل، يعني الرجل، بشماله أو يمشي في نعل واحدة. إذن صار هنالك صحابيان رويا هذا المعنى، أبو هريرة وجابر رضي الله عنه، نهى أن يأكل الرجل بشماله، لأن الأصل في الأشياء الطيبة أن تكون باليمين، أو يمشي في نعل واحدة. ثم قال الترمذي حدثنا قتيبة عن مالك حا، يعني رمس التحويل، تحويل السند من سند إلى آخر. وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. يعني هذه كما قلنا مرة نوع من العادات والثقافة التي يكون عليها الإنسان ويعتادها في حياته، تبدأ بلبس اليمنى، يعني تبقي اليمنى أولهما لبسا وآخرهما خلعا. يعني هذه إرشادات طبعا من فعلها بنية التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام وامتثال أمره فعله أجر كبير لا شك في ذلك، لأنه اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه، كما نقول هذه من الذوقيات التي أراد النبي أن نعتاد عليها. ثم قال الترمذي حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره. هذا مر معنا فيما سبق، في ترجله يعني في تسريح شعره، وتنعله معروف، وطهوره في الوضوء وغير ذلك، يبدأ بالأعضاء اليمنى قبل الأعضاء اليسرى. ثم قال الترمذي حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية قال حدثنا هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه، مما يشير إلى أن الأمر على حسب العادة وعلى حسب ما يتيسر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالجنان.